أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن موضوع العلم بشكل عام، وقلنا أن موضوع العلم هو الجامع لموضوعات مسائل ذلك العلم، فتكون تلك الموضوعات إما جزئيات واقعة تحت كلي وهو الموضوع، أو أجزاء واقعة تحت كل وهو أيضا الموضوع. فالموضوع إما أن يكون كلي تحته أجزاء وهي موضوعات المسائل، أو يكون كل تحته أجزاء وهي أيضا موضوعات مسائل ذلك العلم، وهذا يختلف من علم إلى علم آخر. هذا بالنسبة إلى موضوع العلم. البحث في العلم، في العلوم البرهانية طبعا، العلوم الحقيقية كعلم الفلسفة وعلم العقائد مثلا، يقع البحث في العلم دائما عن العوارض الذاتية لذلك العلم. البحث هنا في العلم يكون دائما واقعا عن ماذا؟ عن العوارض الذاتية لذلك العلم. ما هي العوارض الذاتية؟ عرفوا العوارض الذاتية في المنطق، هي قالوا هي تلك العوارض التي يكون موضوعها أو ما يقوم موضوعها مأخوذا في حدها. أي عارض يعرض موضوع يكون ذلك الموضوع أو ما يقوم ذلك الموضوع مأخوذا في حد ذلك العارض، يعني في تعريف ذلك العارض، هذا يسمى بالعرض الذاتي. طبعا العرض الذاتي في باب الحمل، أما العرض في باب البرهان هو أعم من هذا، لأنه يشمل أيضا العرض أو يشمل ذاتي باب الإيساغوجي، يعني الذاتيات التي تشكل الماهية. أما ما نريد أن نتحدث عنه هنا في مسائل العلم، دائما مسائل العلم تكون محمولاتها هي من العوارض الذاتية لموضوع العلم، لابد أن تكون من العوارض الذاتية، أو قد نعبر عنها بالأحكام الخاصة. قلنا إذن لأجل بيان هذه النقطة وهي العرض الذاتي لابد من شيء من التوضيح على اللوح. قلنا أن العرض الذاتي هو العرض الذي يكون موضوعه أو ما يقوم موضوعه مأخوذا في حده. مثل ماذا؟ مثال لذلك، مثلا حينما نقول أن الزوجية عرض للاثنين، حينما نقول الاثنين زوج، لاحظوا هنا، هنا لدينا موضوع وعندنا محمول، هذا موضوع وهذا محمول. موضوع وهذا محمول. هنا يقال عن الزوجية، حينما نقول اثنين زوج يقال عن الزوجية أنه عرض ذاتي للاثنين. لماذا؟ لأن ما يقوم الاثنين يكون مأخوذا في تعريف الزوجية. إذا أردنا أن نعرف الزوج، ما هو الزوج؟ هذا تعريف الزوج. نقول الزوج هو العدد المنقسم بعددين متساويين، يعني كل عدد يمكن أن ينقسم بعددين متساويين نعبر عن هذا العدد بأنه زوج. إذا لاحظ في تعريف الزوج
مأخوذ العدد، يعني هذا العدد قد أخذ في تعريف الزوج. إذا جئنا إلى هذا العدد، طبعا يكون من مقومات الموضوع أيضا. لاحظ الموضوع الاثنين، إذا عرفنا الاثنين هي عبارة عن ماذا؟ تعرف فلسفيا هكذا، الاثنين هي العدد، الاثنين هو العدد المكون من واحد، الاثنين العدد المكون من واحد وواحد. لاحظوا أن جنس الاثنين هو ماذا؟ هو العدد. مقوم الاثنين هو العدد، والاثنين موضوع للزوجية. فكان إذن، لاحظوا العرض هذا اعتبر عرض ذاتي. لماذا؟ لأنه الذي يكون موضوعه أو ما يقوم هنا، ما يقوم الموضوع مأخوذا في حده، ما يقوم الاثنين وهو العدد مأخوذا في حد الزوج، لأن الزوج هو العدد المنقسم، فمأخوذ في حده، ولذلك يعبر عنه بالعرض الذاتي. فإذا العرض الذاتي هو، أو قد يكون نفس الموضوع مأخوذا في حد العرض، نفس الموضوع مأخوذا في حد العرض. ويمكن الأخوة يراجعون علم المنطق ويجدون أمثلة ذلك. فإذا العرض ذاتي هو العرض الذي يكون، هذا تعريفه، موضوعه أو ما يقوم موضوعه مأخوذا في حد، هذا يعبر عنه بالعرض الذاتي. طبعا هذا بالنسبة إلى باب العروض، العرض الذاتي، لأنه العرض كما تعلمون ينقسم إلى عرض ذاتي اللي هو لازم وعرض مفارق. هذا العرض الذاتي في باب العروض. إذا أردنا عرض العرض الذاتي في باب البرهان في المنطق، يضاف إليه هذا بالإضافة إلى شيء آخر، وهو العرض أو ما يسمى بالذاتيات باب الإيساغوجي. فيكون عرض العرض في باب البرهان، طبعا عرض الذاتي نعبر عن الذاتي هكذا، نعم الذاتي في باب البرهان هو يساوي العرض الذاتي زائدا ذاتيات باب الإيساغوجي، يعني هي الجنس والفصل والنوع في باب الإيساغوجي، هذا ذاتي باب البرهان. أما العرض الذاتي هو هذا، يعني في باب العروض عندنا ما يعرض الشيء، تارة يكون عرض ذاتي وعرض غريب، ينقسم إلى قسمين. العرض الذاتي هو هذا الذي يكون موضوعه أو ما يقوم موضوعه مأخوذا في حده. هذا العرض الذاتي هو ما يبحث عنه في ذلك العلم، لا يبحث في العلم عن الأعراض الغريبة. لماذا؟ لأن الأعراض الغريبة يمكن أن يتصف بها الموضوع، يمكن أن لا يتصف بها الموضوع. أما العرض الذاتي دائما يكون مع الموضوع، ولذلك حينما يبحثون في العلوم إنما يبحثون عن العرض الذاتي فقط، لا العرض الغريب، لا الأعراض الغريبة، إلا قد يكون من باب التسامح في بعض الأحيان أو من باب الاستطراد. أما أصل البحث عن الأعراض لابد أن يقع عن يعني في العلوم لابد أن يقع عن العرض الذاتي. فالمحمولات في مسائل العلم دائما لابد أن يكون عرض ذاتي لموضوعه، لا يكون عرضا غريبا عن موضوعه. فموضوع العلم كما ذكرنا بالأمس يكون هو عبارة عن مجموع أو عبارة عن الجامع لموضوعات المسائل، وبالتالي يقع البحث دائما عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع. طيب، إلا أنه هنا كما ذكرنا لعله بالأمس أنه وقع بحث بين الأصوليين، أنه هل من اللازم أن يكون لكل علم موضوع يبحث عنه، وهذا الموضوع يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، أو لا يشترط ذلك؟ خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة. طبعا في العلوم التي تكون هي علوم حقيقية، يعني التي يكون موضوعها شيء حقيقي كما ذكرنا، مثل علم الفلسفة مثلا التي تبحث عن الموجود من حيث هو موجود، أو علم مثلا علم العقائد الذي يبحث عن الذات الإلهية، الذات الإلهية موضوع حقيقي ليس موضوعا اعتباريا، هنا لا بد من الالتزام بذلك أنه له موضوع ويبحث عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع. أما في العلوم الاعتبارية كعلم النحو مثلا أو علم الأصول، يعني التي جعلت بالاعتبار لا أن لها وجود حقيقي مستقل في الواقع وفي الخارج، لا وإنما موضوعاتها جعلت بالاعتبار باعتبار معتبر، إما نفس الشارع كما في القضايا أو في الأحكام الشرعية، أو مثلا نفس الإنسان كما في علم الفقه كما في علم النحو وعلم الصرف وما شابه ذلك. طبعا في العلوم الحقيقية التي تكون موضوعاتها حقيقية لا بد من الالتزام بهذا الأمر. أما في العلوم الاعتبارية باعتبار أن العوارض الذاتية التي نتحدث عنها إنما تكون بالنسبة للمواضيع الحقيقية، هذه اللوازم إنما تكون للمواضيع الحقيقية. أما الموضوع الاعتباري فأيضا عوارضه ما يعرض عليه وأحكامه أيضا تكون بيد المعتبر، لا تكون ذاتية له إنما تكون بيد المعتبر. يعني أنا مثلا حينما الشارع يجعل الصلاة أحكام الصلاة، الصلاة اعتبارية اعتبرها الشارع، أو وجوب الصلاة هذا اعتباري اعتبره الشارع، ليس له وجود في الخارج شيء اسمه وجوب. أحكام هذا الوجوب، شرائط هذا الوجوب، مقدمات هذا الوجوب أيضا تكون باعتبار من الشارع، لا أنها أمور حقيقية واقعية في الخارج، لا الشارع هو الذي يعتبرها، فلا لا تقع أو لا تكون عوارض ذاتية لذلك الموضوع. مثلا المبتدأ والخبر أو الاسم، هذا الإنسان هو الذي وضع الاسم، الإنسان هو الذي تواضع على المبتدأ، فكون المبتدأ مرفوع هذا ليس من عوارضه الذاتية. يمكن يعني لو اختل، لو أن العرب نصبوا المبتدأ منذ القدم، هذا لا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، لا يؤدي إلى حكم مخالف للعقل. فكون المبتدأ من أحكامه أنه مرفوع، هذا الرفع ليس عارضا ذاتيا له بحيث لا يمكن أن ينفك عنه، العارض الذاتي لا يمكن أن ينفك عن المعروض. هذا العارض الذاتي قلنا لا يمكن أن ينفك عنه، ففي القضايا أو الأمور الاعتبارية تكون أحكامها وعوارضها أيضا بيد المعتبر. يعني كما أن العرب مثلا في الجملة الإسمية جعلوا هناك أو اعتبروا أن هناك مبتدأ وهناك اسم زيد عالم، أيضا اعتبروا أن المبتدأ مرفوع واعتبروا أن الخبر مرفوع، ولكن كان يمكن أن يقولوا زيدا عالما مثلا بحسب منذ الأزل، ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع النقيضين. فلما كانت العلوم الاعتبارية ليس فيها عوارض ذاتية، وقلنا أيضا أن موضوعاتها أيضا اعتبار أنها أمور اعتبارية وليست حقيقية، قد لا يكون لها جامع حقيقي كما بينا في الأمس، ولذلك التزم جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، بل هناك مواضيع كثيرة متباينة لا يجمعها جامع حقيقي، فلذلك لا نلتزم نحن، هم يقولون يعني لا نلتزم بأنه لا بد، كما هذا هو رأي الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا، أنه لا نلتزم بأن علم الأصول لا بد أن يكون له موضوع، وهذا الموضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وما شابه ذلك، بل نقول لا، أن علم الأصول يبحث عن مسائل متفرقة، هذه المسائل المتفرقة تجتمع في الغاية التي دونت لأجلها، وهي استنباط الحكم الشرعي من دون أن يكون لها جامعا حقيقيا. بعض الأصوليين يقول لا، أنه هنا لا بد أن يكون لكل موضوع لكل علم عفوا موضوع، وهذا الموضوع هو الذي تتمايز فيه العلوم بعضها عن بعض، وهذا الموضوع ليس شرط أن يكون جامعا حقيقيا لموضوعات المسائل، بل يمكن أن يكون جامعا اعتباريا. ولذلك جعلوا مثلا موضوع علم الأصول، بعضهم جعله الأدلة الأربعة، بعضهم أضاف إلى الأدلة الأربعة الاستصحاب، وبعضهم مثلا من المتأخرين قال أنه لا، أن موضوع علم الأصول هو القواعد، نفس القواعد المشتركة في عملية الاستنباط، يعني هذا العنوان القواعد أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول، ويبحث دائما عن الأحكام الخاصة التي اعتبرت لهذه القواعد من قبل الشارع المقدس أو من قبل العقل أو ما بحسب اختلاف تلك الموضوعات. فإذا هنا الشيخ المظفر يرى أنه لا حاجة إلى أن يكون لعلم الأصول موضوع من المواضيع. نكمل هذا التطبيق، قال ولا حاجة إلى الالتزام، ونقرأ العبارة من الأول حتى يتضح أكثر. قال إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص يعني موضوع معين، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه وهو استنباط الحكم الشرعي، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط كما فعل بعض العلماء، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون. ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه، يعني عوارض ذلك الموضوع الذاتية في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين. المناطق قالوا لا بد من ذلك باعتبار أن المناطق ناظرين إلى العلوم الحقيقية، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. بل حتى أنه في علم المنطق قالوا، هناك في علم المنطق قالوا أن الموضوع لا يشترط أن يكون جامعا حقيقيا لمسائل ذلك العلم، بل يمكن أن يكون جامعا اعتباريا. والمسألة على أي حال موضع خلاف بين الأصوليين، ونحن لا نريد هنا أو البحث هنا خارج عن أن نتكلم في ما هو الحق في هذه المسألة، بل فقط نبين الآراء هنا. بعد ذلك، بعد الانتهاء من موضوع علم الأصول، نبحث في قضية أخرى أو مقدمة أخرى، وهي فائدة علم الأصول. ما هي فائدة علم الأصول؟ يعني نحن حينما ندرس علم الأصول لماذا ندرسه؟ ما هي الفائدة المتوخاة من البحث والدراسة في علم الأصول؟ طبعا هنا لابد أن نلتفت أنه لمعرفة فائدة علم الأصول لابد أن نرجع إلى علم الكلام، حيث أنه في علم الكلام ثبت عندنا أن هناك خالقا لهذا الكون ومنعما على عباده، وهذا الخالق هو المالك الحقيقي لجميع جزئيات هذا الكون، وأن هذا الخالق قد بعث بالأنبياء ونصب الأئمة حججا له على الناس، وكان لهذا الخالق أحكام، هذه الأحكام ألزم الناس باتباعها، هناك أحكام شرعية ألزم الناس باتباعها وأوصل هذه الأحكام إلى الناس. طبعا كيف أوصل هذه الأحكام إلى الناس؟ أوصلها عن طريق الخطابات الشرعية، يعني عن طريق القرآن الكريم تارة، وعن طريق السنة، أقوال المعصومين، أفعال المعصومين، تقريرات المعصومين أيضا تارة أخرى. طبعا هناك بعض الأحكام يمكن أن تكتشف عن طريق العقل، ولعله سنتكلم عنها، يمكن يعني طريق وصولها إلى الإنسان يكفي فيه العقل، حكم العقل، يعني العقل يحكم بها، ما يحتاج إلى الشارع أن ينبه أو مثلا يجعل خطابا خاصا بها. فإذا كانت هناك أحكام وهذه الأحكام موجودة في الآيات والرواية، طبعا إذا أردنا أن ننظر أو أردنا أن نستنبط الحكم الشرعي في الآيات والروايات، نحن نجد هناك كم هائل من الآيات والروايات التي يمكن أن ماذا أن يستنبط منها الأحكام الشرعية. هناك حالة تعارض، هناك حالة عموم وخصوص، حالات كثيرة، هناك حالة من الدلالات، دلالة مطابقية، دلالة التزامية في هذه الآيات والروايات وفي هذه النصوص الشرعية. طيب كيف نحن نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية التي هي في ذمتنا ونحن ملزمون باتباعها بطاعتها من دون آلة؟ فنحتاج إلى آلة. يعني نحن لما بحثنا في علم المنطق قلنا العلم المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، قلنا لابد من دراسة علم المنطق هناك في فائدة علم المنطق. لماذا؟ لأن علم المنطق يعطينا القواعد، قواعد التفكير الصحيح. بدون قواعد التفكير الصحيح لا يكون تفكيرنا صحيحا، لا نصل إلى نتائج علمية صحيحة من دون مراعاة قواعد علم المنطق، سواء كان على مستوى التصور أو على مستوى التصديق. هنا أيضا في علم الفقه، علم الفقه يعطينا القواعد العامة لاستنباط الحكم الشرعي، كيف نتعامل مع النصوص الواردة لدينا حتى نتمكن من استنباط الحكم الشرعي من هذه النصوص الكثيرة والمتكثرة. فعلم الفقه في الحقيقة، عفوا علم أصول الفقه، هو شبيه بدرجة كبيرة بعلم المنطق، لكن علم المنطق يبحث عن كل التفكير، يعني في أي علم من العلوم، أما علم أصول الفقه لا يبحث عن التفكير الفقهي فقط، يعني هو مخصص فقط في المادة الفقهية، مادته الفقه فقط، يبحث يعطينا قواعد الاستنباط الصحيح في علم الفقه. فطبعا من هنا تتضح فائدة علم الأصول، وهو أنه يمكننا من عملية الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية من أدلتها الخاصة التي أهمها الآيات والروايات. قال: إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة. يعني نحن قلنا أنه لابد أن يكون إنسان مؤمنا بالله ومن برسوله، ومؤمن أيضا أنه ماذا؟ أن الله تعالى له أحكام، جعل علينا أحكام في أفعالنا الاختيارية. طبعا هذه الأحكام متعلقة بأفعالنا الاختيارية، من وجوب أو حرمة أو نحوها، كراهة استحباب إباحة، من الأحكام الخمسة التي بيناها في درس سابق، وهي الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة والإباحة. ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، لأننا قد نعلم بعض الأحكام الشرعية بالعلم الضروري ضرورة، كما مثلا نعلم أن صلاة الصبح ركعتان، أو أنه يجب علينا الصلوات الخمس، أو يجب علينا الصوم، هذه تعلم ضرورة، لكن الأحكام الأخرى الجزئية التفصيلات لا، غير معلومة بهذا الشكل، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال نظر وإقامة الدليل، أي أنها من العلوم النظرية التي تحتاج إلى إقامة الدليل، وليست هي علوم ضرورية. وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، فهو مدون للاستدلال، لكن أي استدلال؟ لا مطلقا كما هو في علم المنطق، بل الاستدلال في مادة خاصة هي خصوص الأحكام الشرعية أو المادة الفقهية. ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها. طيب، ثم نتعرض بعد ذلك إلى مقدمة أخرى، هي تقسيم أبحاث علم الأصول. هنا أبحاث علم الأصول قسمها الشيخ إلى أربعة أقسام، هي مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الحجة، ومباحث الأصول العملية. مباحث الألفاظ وهي تبحث عن مداليل الألفاظ، يعني ماذا يستظهر من بعض الألفاظ، أو ما هي ظواهر المستفادة، الظواهر المستفادة من بعض الألفاظ، مثلا صيغة الأمر، صيغة النهي، هل تدل على الوجوب صيغة الأمر أم تدل على الاستحباب، متى تدل على الوجوب، متى تدل على الاستحباب، النهي كذلك، الإطلاق، التقييد، العموم والخصوص، وهكذا. هذه الألفاظ كيف نستظهر منها أو نستفيد منها هذه المعاني، هذا يقع البحث عنه في مباحث الألفاظ. طبعا هذه الأبحاث تكون أبحاث صغروية، لكبرى هي حجية الظهور. طبعا بعض الفقهاء لا يبحث عن حجية الظهور باعتبار أنه يعتبرها من القضايا الواضحة البديهية لقيام السيرة العقلائية على حجية الظهور، وبعض الأصوليين قد يتعرض إلى هذا البحث. فمداليل الألفاظ يعتبر صغريات، أبحاث صغروية لحجية، لكبرى هي حجية الظهور. هذا البحث في مباحث الألفاظ. المباحث العقلية أيضا هناك لدينا نوعين من المباحث العقلية، تارة مباحث تكون مستقلات عقلية، ومباحث تكون غير مستقلة عقلا. المستقلات العقلية المقصود بها هي تلك الأحكام التي يكتشفها العقل من دون استعانة بالشرع، وأهم قضية فيها يعني إنما تثبت هذه الأحكام إذا أثبتنا قضية معينة، وهي أنه مثلا كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشرع بوجوبه أو حرمته. إذا ثبتت هذه القضية، يعني إذا استطعنا أن نثبت أن كل ما حكم العقل بحسنه فهو واجب عند الشارع، يعني حكم الشارع بوجوبه، وكلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، إذا استطعنا إثبات هذه القضية نستطيع أن نقول أن العقل يمكن أن يثبت أحكام بعض الموضوعات، يعني تلك الموضوعات التي أو تلك الأفعال التي يحكم بحسنها وقبحها، التي يستطيع أن يحكم بحسنها وقبحها. طبعا التفصيل يأتي إن شاء الله، لأنه يعبر عنه في علم الأصول المستقلات العقلية، يعني العقل هو قادر على تحديد الحكم من دون استعانة بالشارع، وتارة لا غير مستقلات عقلية، يعني أن العقل يستعين بالبيان الشرعي. كيف؟ طبعا الشارع حينما يجعل الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي مثل وجوب الصلاة، هذا الحكم اعتباري من الشارع، ولكنه في ظرف الاعتبار، يعني بعد أن يعتبره الشارع في ذمة المكلف نتعامل معه كأنه شيء حقيقي، كأنه شيء واقع في الخارج، هو في اللوح المحفوظ في عالم، في لوح التشريع ثابت، فتكون له لوازم. يعني كما أن الشيء له لوازم في الخارج، مثلا النار من لوازمها الإحراق مثلا، أيضا الحكم الشرعي حينما يجعل بعد جعل الشارع له تكون له لوازم، يمكن للعقل أن يكتشف هذه اللوازم، مثلا من قبيل أن الشارع إذا حكم بوجوب شيء العقل يكتشف أن هذا مقدمات هذا الشيء أيضا تكون واجب، مثلا أن الشارع لو حكم بوجوب شيء مثلا نقول أنه يحرم ضد هذا الشيء، يعني ما يمنع عن امتثال هذا الشيء، هذه لوازم ليكتشفها العقل، ولكن ليس مستقلا. بعد أن يجعل الشارع الوجوب أو الحرمة العقل يمكن أن يكتشف لوازم هذه الأحكام بعد ثبوتها في لوح التشريع، هذا يعبر عنه بغير المستقلات العقلية، لأن العقل لا يستقل في اكتشاف هذه الأحكام بنفسه. هذا البحث الثاني. البحث الثالث هو مباحث الحجة، وفيه يقع بيان حجية الأدلة، يعني ما يستدل به على الأحكام الشرعية لا بد أن نبحث أنه واقعا هذا حجة، يعني يمكن الاعتماد عليه، الشارع هل يرضى بالاعتماد عليه أو لا، هذا نعبر عنه مباحث الحجة. مثلا نأتي إلى خبر الواحد هل هو حجة أو لا، يعني أن الشارع قبل بال أو أمر باتباع خبر الثقة أو لا، مثلا الاستصحاب هل هو حجة أو لا، مثلا أو هذا لعله يقع في البحث الرابع هنا فقط بالنسبة إلى ما فيه كشف عن الحكم الشرعي الذي يعبر عنه بالأمارات، مثلا القياس هل هو حجة أو لا، نبحث في علم الأصول أن القياس حجة أو ليس بحجة، هذا بحث الحجج. مثلا ظواهر، الظاهر حجة أو ليس بحجة، هذه كبرى حجية الظواهر، ظواهر القرآن حجة أو لا، وهكذا جميع الحجج التي يستدل بها. والبحث الرابع هو مباحث الأصول العملية، ويقع فيها البحث عن يعني التي يرجع إليها المجتهد عند فقد الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي، يعني عند فقد الدليل الاجتهادي كما بينا سابقا، يلجأ إلى الأصول العملية التي عبرنا عنها بأنها الأدلة الفقاهتية. نقرأ هذا البحث بسرعة. قال: تقسيم أبحاثه، تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. أولا مباحث الألفاظ، وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامة، نظير البحث عن ظهور صيغة افعل، طبعا من جهة عامة يعني لا يبحث عن فعل أمر معين مثلا اكتب أو صلي، لا، يبحث عن صيغة افعل، صيغة الأمر بشكل عام، ليس على خصوص مثلا صيغة صلي أنه صلي على أي شيء يدل، لا، الأمر بشكل عام على ماذا يدل. ولذلك قال: من جهة عامة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك، يعني صيغة النهي في الحرمة. ثانيا المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها، الأحكام الشرعية في أنفسها، ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة لللفظ، يعني كانت أحكام عقلية كالبحث عن الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع، كلما حكم العاقل بحسنه أو قبحه حكم الشرع بوجوبه أو حرمته، هذا النوع الأول اللي نسميه مستقلات عقلية، وكالبحث عن استلزام، هذا البحث في الاستلزامات العقلية الذي يعبر عنه بالبحث في القضايا أو غير المستقلات العقلية التي يحتاج العقل فيها إلى الشرع، يعني أن يجعل الشارع الحكم ثم العقل بعد الجعل الشرعي يكتشف لوازم هذا الحكم، كالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته المعروف، هذا البحث باسم مقدمة الواجب، يعني إذا عرف العقل بوجوب الصلاة مثلا يحكم بوجوب الوضوء لها، يحكم بوجوب تحصيل القبلة وما شابه ذلك. وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنح وغير ذلك، وإن شاء الله يأتي تفصيل هذه الأبحاث. ثالثا مباحث الحجة، وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، أن هذا الدليل واقعا دليل يقبله الشارع حجة عند الشارع أو لا، وسيأتي تفصيل ما معنى كونه حجة. كالبحث عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب وحجية السنة والإجماع والعاقل وما إلى ذلك. المبحث أو رابعا مباحث الأصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي، يعني الذي يكشف عن الحكم الشرعي، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها. فمقاصد الكتاب إذن أربعة، وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى مباحث التعارض والتراجيح. نحن في أيضا هناك خاتمة لي عادة توضع في علم الأصول تسمى بمبحث التعارض أو التعادل والتراجيح، وهي أنه ما كيف نتصرف مع الأدلة عند تعارض معطياتها. مثلا عندنا خبر ثقة يقول بالوجوب، خبر آخر يقول بالإباحة، كيف نجمع بينهما، أيهما نتبع؟ هناك قواعد لحل هذا التعارض بين الأدلة. قال وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلة وتسمى مباحث التعادل والتراجيح، فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى، لكن ذكر في الهامش أنه المؤلف وضعه في أربعة أجزاء باعتبار أنه جعل مبحث التعادل والتراجيح ملحقا بمبحث الحجة، فكانت أربعة على خمسة. وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها. إن شاء الله هذا سيقع البحث عنه في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.